بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 14 من تفسير سورة هود، مع قصة نبي الله شعيب مع قومه مدين، مع قول الله سبحانه جل جلاله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. لقد تقدم الحديث عن قصة شعيب في سورة الأعراف في قول الله سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم جاء ذكرها في هذه السورة سورة هود، ثم تكرر أيضا في سورة العنكبوت في قول الله سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. لقد تكرر ذكر هذه القصة في كتاب الله عز وجل مرة بعد مرة، وفي كل موضع تذكر يسوق فيها من الأحكام والعظات والعبر ما ليس في الموضع الآخر، مع الإحكام في السبك والسلامة من التعارض والاختلاف والتفاوت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه سنة الأنبياء جميعا أن يبدأوا أقوامهم بالدعوة إلى التوحيد، لأنه أصل شجرة الإيمان وجذرها، ثم يتبعونه بالأهم فالأهم مما يرونه لدى أقوامهم من كبائر ومساخط لله عز وجل. فبعد أن بدأ نبي الله شعيب بدعوة قومه إلى التوحيد كما فعل ذلك من سبقه من الأنبياء والمرسلين ومن تلاه من الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة للتوحيد مشترك دعوي إيماني بين أنبياء الله جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. ثم ثنى بعد هذا بالنهي عن نقص الكيل والميزان لأن أهل مدين اعتادوا ذلك، ولا تنقص المكيال والميزان، لا تنقص الناس حقوقهم في مكيالكم وميزانكم كما هي عادتكم. وقد وردت سورة في القرآن الكريم كاملة في هذا المعنى، سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. التطفيف في الكيل والميزان، إن كان له الحق استوفاه بأقصى ما يمكن ثم زاد عليه بغيا وعدوانا، وإن كان عليه الحق بخس أصحابه. وهذا عام في الكيل والميزان وفي كل المعايير التي يتعامل بها الناس فيما بينهم. وواقعنا المعاصر يعرف ثقافة الازدواجية في المعايير، إن اجتال لنفسه استوفى حقوقه كاملة وزاد عليها، وإن كان الحق عليه بخس غيره حقه ونقصه فيما ينبغي له أن يبذله له. إني أراكم بخير، إني أراكم بثروة واسعة في الرزق تغنيكم عن هذه الدناءة في بخس حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل بما تنقصون لهم من المبيع في مكين أو موزون. لماذا؟ أنتم لستم فقراء ولستم في حال الضنك ولا عوز ولا شدة، إني أراكم بخير. لماذا لا تستغنوا بالحلال عن الحرام؟ لماذا لا تستعينوا بالطيب عن الخبيث؟ كانوا تجارا مطففين، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. في هذا كفران لنعمة الله عليكم، إذ كان الواجب أن تشكروا هذا بالزيادة على سبيل الصدقة والإحسان. إني أراكم بخير في معيشتكم في رزقكم، وإني أخاف والله أن تسلبوا ما أنتم فيه من النعم من انتهاككم لمحارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدارين، إما في الدنيا بالاستئصال وإما في الآخرة عندما يحيط بكم سرادقها، عندما يغشاكم العذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويقال ذوقوا ما كنتم تعملون. المطلوب في الوزان عندما يزن أن يرجح في الحديث: جئت أنا ومخرفة العبد بزا ثياب من حجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأج، كانوا يعني يبيعون بالنقود ويبيعونها وزنا لا عددا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان زن وأرجح. الحديث صحيح، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. معنى السروال لباس يغطي الجسم من السرة إلى الركبة أو إلى القدمين، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهم السراويل، وكان موجود رجل يزن بالأجر، شغلته وزان، عمله وزان، عنده ميزان يزن به ثمن السلعة من دراهم أو دنانير ويتقاضى على هذا الوزن أجرا. كانوا يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا في غالب الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيدفع النقود أراد أن يستوفي لأصحاب الثياب حقوقهم، فقال: زن وأرجح، أي زن له ثمن سلعته حتى توفيه حقه وزيادة عليه. حديث آخر نفس الحديث لكن برواية أخرى عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرف العبد بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح، زن وأرجح. فينبغي للوزان ولمن يقيس أو يعد أو يزن أن يوفي الحق وزيادة عليه، ونحن رأيناه في أصحاب القماش البز في بلاد، عندما قستك عدد أمتار دائما يزيد شوية كده قبل أن يسلمك المبيع، هذه أصبحت عادة طيبة عند كثير من التجار، بعد أن يقيس لك عدد الأمتار المطلوبة يزيد قليلا ثم يقص بعد هذا ويسلمك ما اشتريت. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أخشى عليكم يوما أن يحيط بكم عذاب الله، إذا أنتم أصررتم على شرككم الله بعبادة غيره وكفرتم بنعمه بنقص المكيال والميزان. وهذا العذاب كما قلنا إما في الدنيا بعذاب الاستئصال أو بعذاب الآخرة بالنار يوم القيامة. ثم كرر فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. بعد أن نهاهم عن البخس أمرهم بالواجب، أي أتموها بالعدل بلا زيادة ولا نقصان. فبعد أن أمر بالواجب نهى عن ضده للتأكيد والتنبيه إلى أن عدم التعمد للتنقص لا يكفي لتحري الحق، بل يجب معه تحري الإفاء بالعدل والسوية. وإن كان التيقن من ذلك لا يكون إلا بزيادة طفيفة، فإن تعمدها في الكيل والميزان للناس سخاء. إذا كنت لا تتأكد من توفية الحقوق إلا بزيادة تزيدها فوق ما بعت به وتعاقدت عليه، هذه الزيادة من البائع سخاء وفضيلة يمدح فاعلها عليها. لكن إذا كان العكس في الاكتيال أو الوزن، طمع ورذيلة مذمومة. ولا تبخس الناس أشياءهم، البخس النقص في كل الأشياء. لا تظلم الناس أشياءهم، سواء للأفراد أو للجماعات، سواء في المكيلات أو الموزونات أو المعدودات أو الحقوق عامة مادية أو معنوية. النفسية المسلمة نفسية مستقيمة، تتعامل بالقسط، تأخذ بالقسط، تدفع بالقسط، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا أي تفسدوا فسادا شديدا. العثو والعيث أشد الفساد. الفساد تعطيل يشمل مصالح الدين والدنيا، يشمل أخلاق النفس وصفاتها، وكل ذلك فاش في مجتمعاتنا المعاصرة. أي لا تفسدوا في الأرض وأنتم تتعمدون الإفساد. طب لماذا كان النهي عن التعمد؟ لأن أحيانا بعض الإفساد قد يراد به الإصلاح. ما فعله الخضر في السفينة عندما خرقها ظاهره فساد، لكن حقيقته أراد أن يحميها لهم من الملك الظالم الذي إذا رأى سفينة صالحة صادرها على أصحابها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخضر عليه السلام لم تكن نيته أن يفسد السفينة لذات الإفساد، بل فعل هذا استنقاذا لها من براثن الملك الفاسد الظالم الذي إن رآها صالحة صادرها على أصحابها. ودائما يقال لا بد من خرق في السفينة حتى تنجو من الملك الظالم. إذا كان ثم ملك ظالم ووجد خرق في السفينة، ربما مررها وربما غض عنها الطرف. وهذا النهي يشمل كل أنواع الفساد، كقطع الطريق، تهديد الأمن، قطع الشجر، قتل الحيوان. وكان أهل مدين قطع طرق. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم قال تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لماذا هذه الدناءة؟ لماذا هذا التطلع إلى المكاسب الخبيثة من خلال بخس الحقوق ونقص المكاييل والموازين؟ إنما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال خير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من الحرام إن كنتم مؤمنين به حق الإيمان. الإيمان يطهر النفوس من رذيلة الطمع، يحليها بفضيلة السخاء والكرم. وقد ورد تفسير بقية الله أي وصية الله أو طاعة الله أو حظكم من الله خير لكم. وما أنا عليكم بحفيظ، ماذا يملك الأنبياء إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إن عليك إلا البلاغ، وما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا بالذي أستطيع أن أحفظكم من القبائح. أنا ناصح ومبلغ، وقد أعذرت إذ أنذرت ولم آل جهدا في ذلك. اسمع بعد هذا البلاغ النبوي الجميل كيف كان جواب قومه. قالوا يا شعيب، استمع إلى الجدال بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. لقد ذكر الله جل وعلا ما أمر به شعيب قومه بعبادة الله وحده وعدم نقص في الكيل والميزان، فردوا على كلا الأمرين. ردوا على الأول بأنهم إنما ساروا على نهج آبائهم، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فردوا على الدعوة إلى عبادة الله وحده بأن هذه عقائد آبائنا وأسلافنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم ردوا على الثانية بأن هذه أموالنا نحن أحرار فيها، نتصرف فيها بما يجلب لنا المصالح ونستكثر به من المال. فهذا ردهم على الأولى وردهم على الثانية. الدعوة إلى التوحيد قالوا هذا ما عليه آباؤنا، الدعوة إلى العد في الكيل والميزان قالوا نحن في أموالنا أحرار. ثم ما العلاقة بين صلاتك وبين أموالنا؟ هذه بذرة الفصل بين الدين والحياة منذ الزمان الأول. صلي صلي كما تشاء، لكن ما علاقة صلاتك بأموالنا؟ ما العلاقة بين الصلاة والاقتصاد؟ الاقتصاد ينطلق حرا بما يستكثر به من المال ويستكثر به من المكاسب والأرباح. فأعاد النصح لهم بأنهم لا يريد لهم إلا الإصلاح، يخشى أن يصيبهم ما أصاب الأمم فيهم أو من قبلهم كقوم نوح أو قوم هود، وما الأحداث التي اجتاحت قوم لوط ببعيدة عنكم فتوبوا إلى الله عز وجل. طيب يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ وكان كثيرا الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسخرون من صلاته ويضحكون منها ويعتبرونها ضربا من الوسوسة والجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أصلاتك تأمرك أن نترك ما سار عليه آباؤنا جيلا بعد جيل من عبادة الأوثان والأصنام، و أسند الأمر إلى الصلاة دون غيرها؟ لماذا؟ لأنه كان كثير الصلاة معروفا بذلك، حتى إنهم كانوا إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا، فكانت هي من بين الشعائر أضحوكة لهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أو أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا من التطفيف وغيره من أجل التنمية والاستغلال والتصرف في الكسب بما نستطيع ونقدر عليه من الخديعة والاحتيال. لماذا تحجر على حريتنا؟ لماذا تتحكم وتحجر على إرادتنا وعلى ذكائنا؟ فردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوه من شبه مزيفة، ثم أتبعوا هذا بما يدل على السخرية والاستهزاء. إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت ذو الجهالة والسفاهة في الرأي والغواية في الفعل بهوس الصلاة، كما تقول لرجل جبان لو رآك عن تره لاقتدى بك في شجاعتك، أو تقول للبخيل المسيك لو رآك حاتم لاقتدى بك في سخائك وكرمك، وأن طبعا تقصد عكس هذا. ماذا كان رده صلوات ربي وسلامه عليه؟ يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي أرأيتم إن كنت على بصيرة فيما أدعو إليه ورزقني منه رزقا حسنا، النبوة أو الرزق الحلال، ويحتمل هذا وذاك، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما أنا بالذي ينهاكم عن الشيء ويخالف في السر فيفعله خفية عنكم. لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فيما آمركم وأنهاكم، وإنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، أي وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله، عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب. فما كان نبي الله هود ينهى قومه عن البخس والتطفيف ثم يخالفهم فيمارس هو هذا البخس ويستبد به دونهم مؤثرا نفسه عليهم، حاشا أنبياء الله من ذلك. في هذا الرد إيماء إلى ثبات عقله ورشده وحكمته، إبطال لتهكمهم واستهزائهم بتلقيبهم إياه بالحليم الرشيد. أنبياء الله أول المسلمين وأول المؤمنين وأول بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم عنه. يعني مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم عنه. في الحديث جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت تنهى عن الواصلة؟ فقال نعم. قالت فعله بعض نسائك. قال إذن ما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم أرسلها فاستوثقت أن هذا لم يكن، وكان هذا مجرد شائعة. وأنبياء الله في منتهى الرشد والسكينة والهدوء في رد ما يرمون به من التهم. تقرأ في قصة نبي الله نوح، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. منتهى الهدوء والسكينة، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. في قصة نبي الله هود، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وما توفيقي في إصابة الحق والصواب في كل ما آتي وأذر إلا بهداية الله تعالى ومعونته، عليه توكلت في أداء ما كلفني به من تبليغكم ما أرسلت به، لا على حولي ولا على قوتي. وليه أرجع، أنيب أرجع في كل ما أهمني في الدنيا، وهو الذي يجازيني على أعمالي يوم القيامة. الخلاصة لا يرجو منهم أجرا ولا يخشى منهم ضيرا. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان وبخس الناس في الكيل والميزان، فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من العذاب، أو قوم صالح من الرجفة. لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم مثل ما أصاب من سبقكم من قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من النقمة والعذاب. وما قوم لوط منكم ببعيد، لا زمانا ولا مكانا، أي إن لم تعتبروا بما ذكرنا من قبل لقدم عهد أو بعد مكان فاعتبروا بهؤلاء بقوم لوط فإنهم بمرأى منكم ومسمع. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أمرهم بالتوبة والاستغفار، الانتهاء عن عبادة الأوثان، وعن بخس الناس حقوقهم في الكيل والميزان. إن ربي رحيم ودود، رحيم بمن تاب وأناب إليه، كثير الود والمحبة، يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. الفقه الفهم الدقيق النافس المؤثر في النفس الباعث على العمل. الرهط الجماعة من 3 إلى 7 إلى 10. لرجمناك أي لقتلناك رميا بالحجارة. اتخذتموه وراءكم ظهرية أي جعلتموه نسيا منسيا لا يذكر كأنه غير موجود. القضية بعد أن جادلوه وعميت عليهم العلل وضاقت بهم الحيل ولم يجدوا للمحاولة ثمرة، تحولوا إلى الإهانة والتهديد، وجعلوا كلامه من الهذيان والتخليط الذي لا يفهم معناه ولا تدرك فحواه. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نعلم حقيقة كثير مما تقول وتخبرنا به من بطلان عبادة آلهتنا وقبح حرية التصرف في أموالنا ومجيء عذاب يحيط بنا، كأن أمرها بيدك، يصيب بها ربك من يشاء لأجلك. وإنا لنراك فينا ضعيفا، لا قوة لك ولا قدرة لك على شيء من إيصال الضر أو النفع إلينا، لا تستطيع أن تمتنع منا إن أردنا أن نبطش بك، ولولا رهطك لرجمناك، لولا عشرتك الأقربون لقتلناك بالحجارة ودفناك فيها، وما أنت علينا بعزيز، ليس لك عزة ولا منعة تحول بيننا وبين رجمك، فقط نحن نستبقيك من أجل رهطك قومك، لأنهم منا وعلى ديننا الذي نبذته وراء ظهرك وأهنت ودعوتنا إلى تركه لبطلانه في زعمك. وهذا منطق الطغاة دائما في الحوار بين فرعون ونبي الله موسى، بعد أن انقطعت الحجة لجأ إلى التهديد مباشرة. سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبخهم شعيب على سفاهتهم كما قص الله جل جلاله. يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ أتتركونني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب جل جلاله؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية، نبذتموه خلفكم فلا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط. استخففتم بربكم، جعلتموه خلف ظهوركم، لا تأمرون بأمره ولا تخافون عقابه ولا تعظمونه حق التعظيم، إن ربي بما تعملون محيط، محيط علمه بعملكم فلا يخفى عليه شيء منكم وهو مجازيكم عليه. أما رهط بشر ضعاف لا يستطيعون لكم ضرا ولا نفعا. ثم قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والضلال والمشاقة وكل ما لا خير فيه، إني عامل على مكانتي على قدر ما يؤيدني الله به من وسائل التأييد والتوفيق. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، أنا أم أنتم، وارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا ما أقول لكم من حلول ما أعدكم به وظهور صدقي، إني مرتقب منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيب، لما جاء أمر الله بعذابه نجى الله رسوله شعيبا والمؤمنين معه برحمة خاصة بهم، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذتهم صيحة العذاب كالتي أخذت ثمود، فأصبحوا جميعا باركين على ركبهم مكبين على وجوههم في ديارهم. نعم يقال جثم الحيوان والإنسان أي لزم مكانه فلم يبرح أو نصق بالأرض، جثمه أي نصبه غرضا ورماه، وفي الحديث نهي عن المجثمة الشاة التي ترمى بالحجارة حتى يموت، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا فيها ساعة من نهار، متصرفين في أطرافها، متقلبين في أكنافها، ثم دعا عليهم بالهلاك، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وصفوة القول أن الله أرسل على كل من ثمود ومدين صاعقة ذات صوت شديد رجفت أرضها وزلزلت من شدتها فخروا ميتين، وكانت صاعقتها أشد من الصاعقة التي أخذت بني إسرائيل وما هي من الظالمين ببعيد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.